من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا عن فاجعة كربلاء ومعرفة ما الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه من هذه الحالة، أن يحصل مثل هذه الكارثة، مثل هذه الفاجعة في تاريخ هذه الأمة. من المهم جدا أن نعرف الحالة التي كانت قد وصلت إليها الأمة، وارتكب في داخل هذه الأمة مثل هذه الفاجعة المروعة. فكربلاء كانت فاجعة كبرى، وكانت جريمة مروعة وكارثة كبيرة. توحش وبشاعة لم يحصل مثلها في الولا في الجاهلية الجهلاء. وهذا التوحش كان بحق من؟ بحق أهل بيت محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعلى أيد محسوبة على هذه الأمة التي كاد رسول الله أن يقتل نفسه حرصا على هدايتها، وعمل طوال حياته لما فيه عزتها وكرامتها وحريتها واستقامتها. فما الذي أوصل الأمة التي قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى هذا الحال؟ وأن يكون جزاء رسول الله منها هذا العمل بأهل بيته، وبعد أن قال لها بأمر الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. تساؤلات مهمة طرحها السيد حسين رضوان الله عليه في من وحي عاشوراء، وأجاب عليها حيث قال في محاضرة من وحي عاشوراء في هذا اليوم يوم العاشر من محرم: وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض ألا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة، في عصر الجاهلية، في عصر الشرك، في عصر الظلمات. كان الشيء المفترض والطبيعي لحادثة مثل هذا ألا تكون في عصر الإسلام وفي ساحة الإسلام وعلى يدي من يسمون أو يحسبون على الإسلام. فما الذي حصل؟ هنا يقول: لم نسمع في تاريخ الجاهلية بحادثة كهذا. ما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحا لمثل هذه المآسي، لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ ما الذي جعل من يسمون أنفسهم مسلمين ويحسبون على الإسلام هم من ينفذون مثل هذه الكارثة، مثل تلك العملية المرعبة المفجعة؟ وضد من؟ ضد من؟ هل ضد شخص ظل طيلة عمره كافرا يعبد الأصنام ويصد عن الدين؟ هل ضد رجل عاش حياته نفاقا ومكرا وخداعا وظلما وجبروتا؟ كان هذا هو المفترض لأمة كهذا، أن يكون لها موقف كهذا أمام أشخاص على هذا النحو، كفر وشرك وطغيان وجبروت وظلم ونفاق. لكننا نرى أن تلك الحادثة التي وقعت في الساحة الإسلامية وعلى يد أبناء الإسلام، بل وتحت غطاء الإسلام وعناوين إسلامية وخلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية، نرى أن ذلك الذي كان الضحية هو من؟ هو واحد من سادة شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هو ابن سيد النبيين، هو ابن القرآن، هو ابن سيد الوصيين وسيد العرب علي بن أبي طالب، هو ابن سيدة النساء فاطمة الزهراء، هو ابن سيد الشهداء حمزة. ثم يقول: ما الذي جعل الأمور تصل إلى أن يصبح الضحية في الساحة الإسلامية وتحت عنوان خلافة إسلامية وعلى يد أبناء هذه الأمة الإسلامية أن يكون الضحية هو هذا الرجل العظيم؟ إنه حدث أيها الإخوة مليء بالدروس، مليء بالعبر، وما أحوجنا نحن في هذا الزمن إلى أن نعود إلى تاريخنا من جديد، إلى أن نعود إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فنتطلع في سيرته وحركته الرسالية منذ أن بعثه الله رسولا إلى أن صعدت روحه الشريفة للقاء ربه، إلى أن نعود إلى علي لنقرأ سيرته وحركته في الحياة، إلى أن نعود إلى الحسن وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسين، إلى الحسين الذي نجتمع هذا اليوم لنعزي أنفسنا بفقد مثله، وإلى أن نستلهم في هذا اليوم بالذات ما يمكننا أن نفهمه من دروس وعبر من تلك الحادثة التي كان هو وأهل بيته ضحيتها. ثم يقول رضوان الله عليه: يتساءل: حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة؟ انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه. لقد بذل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله جهدا كبيرا في تربية وتزكية هذه الأمة، إلى أن نصل إلى كلام السيد عبد الملك حفظه الله الذي أيضا يعني جاء له كلام في هذا السياق، في سياق حديث السيد حسين رضوان الله عليه، فقال: الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله بذل جهدا كبيرا في هذه الأمة، في تربيتها، في إصلاحها، في أن يزكيها، في أن يبنيها أمة عظيمة، أمة تدعو إلى الخير، أمة تأمر بالمعروف، أمة تنهى عن المنكر، أمة لا تقبل بأن تكون هي في داخلها ساحة للظلم ومسرحا للجريمة وساحة للطغيان، أمة مرتبطة بالله وبأوليائه، وفي نفس الوقت أمة طاهرة نزيهة وتحمل رسالة عظيمة، أمة لا تقبل بالظلم ولا تقبل بالظالمين، لا تقبل بالطغاة ولا تقبل بالجريمة ولا المجرمين، أمة طاهرة، أمة مرتبطة بالله، فساحتها مقدسة من الجريمة والمجرمين، من الطغيان والطغاة، من الفساد والمفسدين، أمة محمد تكون عليها صبغة من قداسة محمد، من طهارة محمد، من زكاء محمد، وتعيش في واقعها قائمة على هدي الله الذي أرسل به محمد، أمة مقدسة بارتباطها بالملك القدوس الله العزيز الحكيم، وعزيزة وكريمة، وساحتها كريمة ونفوس أهلها كريمة. الإسلام أيها الأخوة أولى أهمية كبيرة للقيم المهمة في الحياة: العدل والإحسان والخير والوفاء والصدق والشرف والكرامة والعزة والإباء. إذا لم يكن هناك تقصير من قبل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فيما يتعلق بهذه الأمة. الإسلام هو أعطى أهمية لهذه المواضيع، هو دين مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وهو صلة به وأخذ بتعليماته، وفي الإسلام ما يضمن بناء الأمة، بناء الإنسان وإصلاحه وتزكيته، ذلك إذا انتمى إليه بصدق ووعي، انتماء صحيحا وبوعي. رموز هذا الإسلام والقدوة في صراطه ومنهجهم أنبياء الله سبحانه وتعالى، وآخرهم خاتمهم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فدين منهجه من الله، تعليماته من الله، رموزه الأنبياء، والقائد فيه والمعلم والمرشد هو محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بمهمة كهذه، مهمة إلهية فيها تزكية للنفوس، فيها تعليم للحكمة ولكتاب الله، لمنهج الله، هداية بنور الله، دين هو هكذا يجب أن تكون ثمرة الانتماء إليه ثمرة عظيمة في الواقع، صلاحا في واقع الحياة، أن يكون العدل وأن يكون الخير هو السائد في واقع هذه الأمة، وأن تكون هذه الأمة في أنفسها من حيث الزكاة والطهر والاستقامة والصلاح، ومن حيث الصلاح في العمل والاستمرارية والثبات على النهج الحق كان يفترض أن يكون شيئا متميزا وواضحا وسائدا في واقع هذه الأمة، لكن ما حصل كان مختلفا تماما، وهذا مما يثير الاستغراب. لكن هنا كيف حصل هذا التغير في واقع تلك الأمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه؟ هنا يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه: فكيف حصل تغير في واقع الأمة، تلك الأمة التي بذل محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ذلك الجهد الكبير في إصلاحها وتزكية أهلها، تزكية النفوس وتطهير القلوب وتقويم السلوك وإصلاح العمل وتسديد القول، كيف تغيرت إلى أن أصبحت في هذه الحالة؟ أغلب أبنائها أصبحوا ذوي نفوس دنيسة، دنيئة تميل إلى حطام الدنيا، تبيع الحق وتشتري بدلا منه الباطل، تناصر الظلم وتقف مع المجرمين في وجه المصلحين ووجه الخيرين، تقف في صف الباطل ضد الحق. كيف حصل هذا التغير؟ ما الذي أوصل الأمة إلى مثل تلك الحالة التي هي انقلاب، كما قلنا، انقلاب على الرسول وانقلاب على الإسلام وانقلاب على قيم الإسلام، وانقلاب وتغير وحالة ارتداد رهيبة وتقهقر إلى الوراء في خطوات كانت الأمة قد خططها في سبيل الحق، في صراط العزيز الحميد، في طريق المجد، في طريق الشرف. كيف حصل ذلك التحول والذي استمر جيلا بعد جيل؟ فالأمة منذ ذلك الحين لم تزدد إلا انحطاطا، لم تزدد إلا هوانا، لم تزدد إلا ابتعادا عن دينها، عن رسولها، عن قيم إسلامها، لم تزدد إلا ارتماء في أحضان المجرمين ووقوفا في صف الطغاة ومناصرة وانطلاقة في الإثم والعدوان والطغيان والإجرام. هذه الحالة الخطيرة والتي يجب أن تستيقظ الأمة منها، لأنها عندما تستمر فيتتجه بالأمة بلا شك نحو الهاوية، نحو الهاوية في الدنيا، حيث السقوط والإذلال الذي نلحظه ويزداد أكثر فأكثر، والهوان الذي وقعت الأمة في نتيجة لاتجاهها وسيرها في الطريق الذي يوصلها إلى الخسران والذلة والهوان والضياع وإلى شفير جهنم، إلى غضب الله، إلى سخط الله في الآخرة. إذن حصل انقلاب في تاريخ الأمة. وهنا أيضا يضيف السيد عبد الملك حفظه الله قائلا: ذكرى عاشوراء وما وقع في تلك الحادثة المؤسفة جدا ضد الإمام الحسين بن علي صبد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإنه مما ينطبق على تلك الواقعة أن نعرف عنها أنها انقلابا في تاريخ هذه الأمة، بدأت خطواته الأولى من بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. تلك الحادثة كانت فعلا حادثة انقلاب وحالة ارتداد في تاريخ هذه الأمة، انقلاب على الدين، انقلاب على قيم الإسلام، انقلاب على رجال الإسلام العظماء، على أولياء الله، على الهداة الطيبين، على من هم فعلا اختارهم الله لأن يكونوا هم رعاة هذه الأمة، هداة هذه الأمة، أم على العاملون لما فيه خير هذه الأمة. إذن هذا هو ما حصل بعد ذلك الذي حققه الرسول، وللأسف الشديد اعترى هذه الأمة ما اعترى سابقاتها من الأمم بعد أنبيائها من التحريف لمفاهيم الدين، ومن دخول مفاهيم مغلوطة وظلامية بدلا من عن ثقافة القرآن الكريم. وصدق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حين قال: لتحذن حذو من قبلكم، بل سعى الكثير من الظلاميين والمضلين تحت مؤثرات الأهواء وتحت لرغبات أو مخاوف أو أطماع أو عصبيات لتحريف مفاهيم ومعاني النصوص القرآنية ومعارف الإسلام بعد أن عجزوا عن تحريف النص القرآني، كل ذلك لتضليل الأمة وخدمة الجائرين والمتسلطين والظالمين، وقد ترك ذلك أثرا سيئا في واقع الأمة، أوصلها إلى ما وصلت إليه من انحدار وهبوط وتخلف وشتات وفرقة وتظالم وجهل مركب وأمية في المفاهيم والرؤى وانعدام للحكمة وغياب للرشد. هذا هو الذي حصل أيها الأخوة، حصل تغير كبير في تاريخ هذه الأمة، ولذلك نحن بحاجة في هذه المرحلة إلى أن نقيم، إلى أن نعرف ما الذي أوصل الأمة إلى أن تتحول ساحتها هكذا، ساحة ليزيد ولأمثال يزيد، وتتنكر لأمثال الإمام الحسين سلام الله عليه. إذا قيمنا تلك الوضعية وعرفنا سنعرف أيضا واقعنا حاضرنا. ولذلك يعمل الأعداء حتى في هذه المرحلة على أن يصوروا ما حدث للإمام الحسين على أنه كان يعني حدث عابر، كان وليد تلك اللحظة. لا، ما حدث لم يكن حدث عابر. الإمام الحسين عليه السلام لم يذهب وحصل تقطع له في الطريق وتمت تصفيته عن طريق قطاع طرق، لا، الإمام الحسين خرج مرغما من مدينة جدة، من المدينة المنورة، بعد أن تم يعني وضعه بين خيارين، بين أن يبايع ليزيد الخمور والفسق والفجور أو أن يقتل، بعد أن خير بين اثنتين، بين السلة والذلة. خرج من مدينة جدة ووصل إلى مكة في أيام الحج، وأمام الجميع أعلن موقفه وأن المرحلة تقتضي التحرك والخروج ضد الظلم والظالمين. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ أمام الملأ، أمام الحجيج أعلن دعوته. تحرك أيضا من مكة أمام الناس جميعا إلى العراق، وفي الكربلاء نفس الكلام، يعني كان من موجود من الشام من العراق يعرفون من هو الإمام الحسين، يعرفون من يقاتلون. الجميع يعرف أن الإمام الحسين خرج لمواجهة الظلم والظالمين على مرأى ومسمع من الأمة، من أغلب أبناء هذه الأمة. فالقضية لم تكن وليدة يومها، لم تكن مجرد صدفة، لم تكن حدث عابر، وإنما دلت دلالة واضحة على الوضعية السيئة التي كانت قد وصلت الأمة إليها من الذلة، من الخنوع، من التبعية للظالمين. وللأسف ما زال خط يزيد موجود إلى هذه المرحلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعجل بنصره وفرجه لبلدنا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.